بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى على كتاب أداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ضمن الدورة العلمية 57 بعد 200 في يوم الأحد الموافق 26 من شهر ذي الحجة لعام 41 و400 ألف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما سجود السهو، فقال أحمد رحمه الله تعالى: يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء: سلم من 2 فسجد، وسلم من 3 فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من 2 فلم يتشهد. قال الخطابي رحمه الله تعالى: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث 5، يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة رضي الله عنهم. قال الشارح رحمه الله،
يعني هذه خلاصة، سبحان الله، الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أعلم الناس بالسنة، من أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جمع هذه الأحكام، أحكام سجود السهو، في هذه 5 أشياء وهذه 5 أحاديث: سلم من 2 فسجد، وسلم من 3 فسجد، وفي الزيادة هذه 3، وفي النقصان هذه 4، وقام من 2 فلم يتشهد هذه 5. قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث 5، وعليها فقس، فإما أن يكون السجود عن زيادة، وإما أن يكون عن نقص، وإما أن يكون عن شك. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما سجود السهو، هذا في محل ترجمة، كأنه قال: باب سجود السهو. فقال أحمد رحمه الله تعالى: يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء: سلم من 2 فسجد، يعني كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، في الصحيحين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من 2 ثم قام إلى خشبة معروضة في حديث ذي اليدين، وقالوا: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: ما نسيت ولا قصرت. ثم قال: أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام فركع 2. نعم.
وسلم من 3 فسجد، كما في حديث عمران رضي الله عنه.
نعم.
وفي الزيادة كما في حديث ابن مسعود.
نعم، في الصحيح، وأيضا حديث عمران عند مسلم وغيره، كذلك حديث ابن مسعود عند البخاري لما صلى 5. نعم.
والنقصان كما في حديث ابن بحينة،
في الصحيحين لما قام ولم يتشهد التشهد الأوسط. نعم.
وفي الشك كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم،
وهو على قسمين: شك مع عدم الترجح، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا يدري أصلى 3 أم 4، وشك مع غلبة ظن كما في حديث: فليتحرى فليبني عليه. نعم.
هذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ومدارها على هذه 5 المتضمنة 5 أشياء: وقام من 2 فلم يتشهد، كما في حديث ابن بحينة رضي الله عنه. قال الخطابي: يعني حمد بن سليمان أبو سليمان، وبعضهم يقول حمد بفتح حمد بفتح 3،
يعني حمد ابن سليمان أبو سليمان، وبعضهم يقول حمد بفتح 3، يعني بإسكان الميم حمد وبفتح الميم حمد. نعم.
وبعضهم يقول أحمد، وهو حمد بفتح الحاء وسكون الميم لا غير.
نعم.
المعتمد
يعني
عليه،
يعني صوب حمد بسكون الميم. نعم.
قال المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، مداره على هذه الخمسة يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة رضي الله عنهم. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والسجود السهو يشرع للزيادة والنقص والشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه، وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. قال الشارح: والسجود السهو يشرع لثلاثة أشياء للزيادة والنقص سهوا لا عمدا، والشك في فرض ونفل هو عام في الفرض والنفل.
للزيادة والنقص سهوا لا عمدا، أما العمد هذا يبطل الصلاة، العمد هذا يبطل الصلاة، أما إذا زاد سهوا أو نقص سهوا فإنه إذا زاد فعليه السجود، وإذا نقص فعليه بالإتيان إذا كان ركنا فعليه بالإتيان بهذا الركن ثم السجود، وأما إذا نقص فليس عليه إلا السجود. نعم، في الواجبات هذا إذا كان واجبا. نعم.
قال: إلا أن يكثر السهو فيصير كوسواس فيصير مثل الوسواس إذا ابتلي بالشكوك الكثيرة فيطرحه ويبني على غالب ظنه، وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم إذا كثرت عليه الشكوك.
نعم، إذا كان موسوسا فإنه لا يعمل معه شيء من هذه الأحكام، لأن الموسوس ولو أنه أتى بما قد وسوس فيه فإنه سيعود فيوسوس مرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا، ولا حل لهذا الموسوس، ولا حل لهذا الموسوس، فلهذا يطرحه ويبنى على غالب ظنه. فسجود السهو إما أن يكون بزيادة أو بنقصان أو بشك، والشك إما أن يكون معه ترجيح أو لا، هذا الخلاصة. خلاصة سجود السهو أن تعود إلى ثلاثة: إما زيادة وإما نقصان وإما شك، والشك إما يترجح معه في شيء أو لا يترجح. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له، لقوله
صلى الله عليه وسلم. أما إذا زاد عمدا هذا بطلت صلاته. طيب وسهوا؟ قال يسجد.
وسهوا يسجد له.
لا، هذا الزيادة. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم.
نعم.
ومتى ذكر وعاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير.
ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير. نعم.
قال: وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها، ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم.
نعم.
ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. قال الشارح رحمه الله تعالى: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو عكسه، أو ركوعا أو سجودا أو قعودا، ولو مثل جلسة الاستراحة عمدا بطلت، إن كان عمدا فهي باطلة، وسهوا يسجد له وإن كان سهوا.
أو ركوعا أو سجودا أو قعودا ولو مثل جلسة الاستراحة عمدا بطلت، إن كان عمدا فهي باطلة، لأنه أحدث في الصلاة ما ليس منه. ويقول: ولو مثل جلسة الصراحة، ليس معناه أنه إذا جلس جلسة الصراحة فإنه تبطل صلاته، لا، يعني في غير موضع جلسة الاستراحة. ولجلسة الاستراحة هذه قد اختلف أهل العلم فيها، هل يجلس فيها سنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لي الحاجة. والصحيح أنها سنة، جلسة الاستراحة سنة، قد جاء في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه وقال: أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان يجلس، فلو كانت للحاجة لما جعلها في صفة الصلاة. وكذلك ورد عن غيره مالك بن حويرث رضي الله عنه، فهي سنة بلا شك، والقول بأن النبي فعلها الحاجة هذا قول ليس بصحيح. لكن لو أنه زاد قعودا ولو مثل جلسة الاستراحة في غير موضع جلسة الاستراحة فإنه يكون قد زاد في صلاته عمدا، كمن زاد قياما أو زاد ركوعا فلا فرق بين الركوع والسجود والقعود وغير ذلك تبطل فبالتالي تبطل صلاته. نعم.
وسهوا يسجد له وإن كان سهوا يسجد له وجوبا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم والمراد إذا زاد سهوا أو نقص سهوا.
نعم ولهذا يسمى بسجود السهو. نعم.
قال وما تذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير كل رجوع إلى تصحيح الصلاة أو تلافي ما فرط منه فإنه لا يدخل بتكبير جديد فإنه في حكم الصلاة ولا بطل حكمها حتى يقال يكبر. ولهذا في الأحاديث ما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع إلى فعل ما ترك بتكبير خاص.
نعم.
وإن زاد ركعة قطع
يعني مثلا لو أنه كبر وقام إلى خامسة وتذكر أو ذكر فإنه يعود إلى ماذا؟ يعود إلى التشهد من غير تكبير كفاه التكبير الذي كبر قبل أن يقوم لكنه يعود من غير تكبير. طيب فإن كان في الثالثة فكبر وجلس في الثالثة وذكروه فقام فإنه ينتقل إلى القيام من غير تكبير. نعم.
قال وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة قياما عمدا وذلك يبطلها.
نعم متى من زاد ركعة قطع متى ذكر في الركوع فإنه يعود. نعم.
ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم كأن يقوم بعد التشهد في الفجر بحسب أن يحسب أنه باق عليه شيء من صلاته.
يعني مثلا اختلط عليه كأنه صلي مغربا أو ظهرا أو عصرا أو كذا فبعد ما تشهد قام ظنه تشهدا أوسط وقام فحينئذ يعود. هل يتشهد إذا كان قد تشهد تشهد كاملا تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هل يتشهد؟ الجواب لا، لا يتشهد لأنه قد أتى بالتشهد. نعم. فيعود فيسلم ثم يسجد بعد السلام لأنه زاد. نعم.
أو في التشهد الأخير في المغرب يحسب أنه باق عليه ركعة فهذا إذا تنبه فيجلس ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن التشهد الذي فعله
إذا كان قد تم تشهده لأنه يرى أنه يأتي بالصلاة في التشهد الأوسط فيأتي ينزل ويسلم. وإذا كان قد تشهد التشهد فقط لأنه لا يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط يعود فيصلي على النبي ولا يأتي بتشهد من جديد. نعم.
لأن التشهد الذي فعله في محله فلم يبق إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكمل ويسجد للسهو ويسلم.
نعم.
وإن كان قد أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمن حين يسجد يسلم.
نعم.
وإن كان لم يتشهد فيتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بالمندوب بعد ذلك ثم يسجد للسهو ثم يسلم.
نعم.
ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق. قال إذا دخل فيها مسبوق وهي زائدة ألغاها لأنها ليست بمعتبرة.
هذه مسألة جديدة. ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق يعني لو أنه دخل مع إمامه في الركعة الثانية ثم قام إمامه فأتى بركعة الخامسة هل المسبوق يعتد بركعة زائدة فتكون رابعة له أو ماذا؟ قال ولا يعتد بركعة زائدة مسبوق ها
لأنها ليست بمعتبرة لأنه ابتدأ بالإمام ليقتدي به بما هو من نفس الصلاة وهذه ليست من نفس الصلاة. أكثر ما يعذر بكونها ليست تبطل الصلاة أما أن تكون صحيحة فلا.
نعم.
ولا يدخل معه من علم أنها زائدة لأنها ليست بصلاة فلا يحرم معه فيها ولو علم بعدما سلم الإمام فيأتي برابعة.
ولا يدخل معه من علم أنها زائدة لأنه يكون بذلك قد زاد في الصلاة عمدا ومن زاد في الصلاة عمدا بطلت صلاته. أما الإمام فإنه ساهن وأما المأموم فإنك تعلم أن هذه زيادة فعلى ما تجد في صلاتك. هذا أصح القولين وإلا من أهل العلم من قال يزيد، لكن هذا أصح القولين. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية واردة من دريم من الأخ عبد الله، هل تسمح شيخنا باستقبال اتصاله؟
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حكم من كان في سجود السهو.
نعم. طيب وصل معي. إذا سهى في سجود السهو، هو يسجد السهو سجدتين سهى في ذلك، فإنه يستدرك فقط ما سهى فيه ويسلم. يعني إذا زاد سجودا ثالثا مثلا وتذكر فإنه يقوم ويسلم، وليس عليه سجود للسجود. أو سجد سجدة واحدة ثم سلم وتذكر أنه سجد سجدة واحدة، يعود فيسجد سجدة ثم يسلم، هذا الذي عليه. ولا يسجد لسجود السهو، إنما يجبر سجود السهو. نعم نعم. إذا نسي، إذا كان عليه سجود سهو وهو يعلم سهوه ولكنه نسي أن يسجد للسهو وسلم ومضى، إن كان من قريب فإنه يسجد، وإن بعد الزمان فلا سجود عليه ولا شيء عليه، وصلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة ولا شيء، إلا إذا كان سهوه بنقص يقتضي أن يأتي بركعة، فحينئذ يعيد صلاته طالما طال الزمان. يعني هذا كان بعد الظهر وتذكر هذا قبيل العصر وعليه ركعة، فإنه يعيد الصلاة. أما إذا تذكر من قريب بعدما ختم صلاة تذكر، فإنه يأتي بركعة ثم يسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما سلم من ركعتين دار حوار بينه وبين الصحابة رضوان الله عليهم، ثم قام فأتم صلاته. فإن كان الفاصل قريبا فإنه يتم صلاته، يأتي بالناقص ويتم صلاته. أما إذا كان عن ترك واجب والمسألة فقط هي مسألة السجود، فإن طال سقط عنه، أما إن كان من قريب سجد حتى ولو خارج المسجد. نعم.
شيخنا صورة المسألة الأخيرة، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة؟
ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، يدخل ابتداء. يعني لو أن أحدا جاء إلى المسجد ولم يدرك جماعة الإمام ثم دخل فوجد هذا الرجل، لكن عالم أنها زائدة، فالزائدة في حكم الملغاة، وبالتالي لا يدخل معه لأنه ليس في الصلاة الآن، صلاة شرعية يعتد بها. نعم. ولهذا علل ابن مريم فقال أنها ليست بصلاة، هي صلاة في الصورة، ولهذا لا يعتد بها من كان مسبوقا بركعة، لا يعتد بها. نعم.
قال وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان أنه قد زاد أو نقص لزمه الرجوع، وإذا صدر منه ما ينبغي أن ينبه عليه.
وإن كان إماما
أو منفردا فنبهه اثنان أنه قد زاد أو نقص لزمه الرجوع، وإذا صدر منه ما ينبغي أن ينبه عليه، وجب على المأمومين أن ينبهوه جميعا ولا يتركونه مع العلم حتى تقع صلاتهم صحيحة وصلاة إمامهم. فإن رفض قولهما
أعد وإن كان إماما أو منفردا،
وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان أنه قد زاد أو نقص لزمه الرجوع، وإذا صدر منه ما ينبغي أن ينبه عليه، وجب على المأمومين أن ينبهوه جميعا ولا يتركونه مع العلم حتى تقع صلاتهم صحيحة وصلاة إمامهم. فإن رفض قولهما مع كونهما مما يوثق بهما بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا ولا أو ناسيا ولا من فارقه.
نعم. ولا يلزم اثنان، فهو يقولون إذا نبهه اثنان لزمه، ولا يثق بنفسه عنهم، إنما يلزمه أن يرجع إليهم. فإن رفض قوله مع كونهما مما يوثق بهما بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما، لا أدري في ذلك نصا، وإنما إذا أنه تيقن صحة نفسه أو غلب على ظنه بصحة نفسه وبنى على ذلك فإنه لا تبطل صلاته. أما إذا كان مع شك يرجع إلى قوليهما. نعم. ثم قال ولا يرجع،
ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما قال ذو اليدين، ثم رجع لما صاروا اثنين، أما المأموم عندما يلتبس عليه يسكت.
يعني الحقيقة الأمر ليس لأنه أخبره اثنان أو كذا، يمكن أن يقول لأنه لو أخبره جماعة، لأنهم كانوا جماعة وليس اثنان، أخبروا جماعة مثلا، فإن مسألة تعود إلى ماذا؟ تعود إلى أنه إن شك فنبه اثنان أو كذا، وكان شاكا ولا يتيقن صحة نفسه، لزمه أن يرجع إلى قوليهما. إنما إذا غلب على ظنه أو تيقن أنه صحيح في ظنه وفي زعمه وأتم صلاته، فصلاته صحيحة حتى ولو نبهه اثنان. إذا متى وقع في نفسه شك وجب أن يرجع إلى اثنين إلى واحد، ومتى ما تيقن صحة نفسه فلم يرجع صحت صلاته. أما المأموم فإنه لا يتابع الإمام إذا علم بحال من الأحوال، فيما زاد سجدة، زاد ركعة، زاد ركوعا، فلا يجوز أن يتابعه إلا إذا قام من الثانية، فإذا قام من الثانية واستتم قائما فإنه يتابعه، ولو علم، لأن الإمام لا يذكر في هذا، الإمام لا يذكر بالرجوع. لحديث ابن بحينة رضي الله عنه في الصحيحين. نعم.
قال ولا يبطل، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة رضي الله عنها وحمله أمامة ووضعها. قال الشيخ
تبقى نقطة وهي مسألة سجود السهو، هل يكون السجود قبل السلام أو بعد السلام؟ نزاع بين أهل العلم، منهم من رجح هذا ومن رجح ذاك، ومنهم من عمل بالأحاديث في مواضعها، وهذا هو المذهب الصحيح أنه يعمل بكل سهو في موضعه، ولو أنه سجد السجود كله قبل السلام أو بعد السلام صحت صلاته، لكن الأولى أن يتابع في ذلك السنة، فإن كان السهو عن زيادة فإن السجود يكون بعد السلام، أو عن نقص فإن السجود يكون قبل السلام، عن زيادة فيكون السجود بعد السلام كما حديث ابن مسعود عند البخاري، بعن نقص يكون قبل السلام كما حديث ابن محينة في الصحيحين. فإن كان عن شك فإن ترجح عنده شيء فيكون بعد الصلاة، يسجد بعد السلام، وإن كان لم يترجح عنده شيء فيبني على اليقين ثم يسجد قبل السلام. إذن إن ترجح عنده شيء كان سجده ماذا؟ بعد السلام، وإن لم يترجح عنده شيء كان سجده قبل السلام. فإن سلم قبل نهاية انتهاء من الصلاة كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين فإنه يسجد بعد السلام، والعمل بالسنة كلها في هذا هو الصحيح. ولكن عموما من جهة البطلان وعدمه لو جعل السجود كله قبل السلام أو بعد السلام صحت صلاته. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة رضي الله عنها وحمله أمامة وضعها. قال الشارح ولا يبطل الصلاة عمل يسير إلى آخره. قال الصلاة ما يبطلها العمل اليسير الذي من غير جنس الصلاة كما ذكر هنا وأشباه ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا قيد مهم جدا، الذي من غير جنس الصلاة. نعم.
قال الصلاة ما يبطلها العمل اليسير الذي من غير جنس الصلاة كما ذكر هنا وأشباه ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تخلف الانضباط بخلاف الكثير فإنه يخرجها عن وضعها الشرعي.
إلا إذا كان محتاجا إليه، لو عمل كثير وهو محتاج إليه فلا تبطل صلاته، إنما من غير حاجة وصار العمل كثيرا حتى إن الرائي له يظن أنه خارج الصلاة فهذا تبطل صلاته. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى
ومثل تقيد بثلاث حركات أو غير ذلك ومتواليات هذا لا دليل عليه، المهم إذا عمل عملا كثيرا من غير حاجة بحيث يظن الظن أنه خارج الصلاة فهذا تبطل صلاته تبطل صلاته. أما إذا عمل عملا وهو محتاج إليه مثل من يدافع العقرب أو الحية محتاج إلى ذلك أو يفتح بابا ويرجع ويعود ويفتح أو ينقذ غريقا أو إلى آخر ذلك فكل هذا لا بأس به ولا تبطل الصلاة به. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به، وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به، إذا أتى بقول مثل ما تقدم إن كان عمدا أبطلها. وهنا إن أتى بقول ونحوه مشروع،
يعني أتى بالفاتحة في الركوع عمدا بطل صلاته. نعم.
إذا أتى بقول مثل ما تقدم إن كان عمدا أبطلها. وهنا إن أتى بقول ونحوه مشروع في غير موضعه لم تبطل به، لأنه إنما هو ذكر والصلاة محل الذكر، لكنه إن أتى به سهوا فاستحب له السجود. وينبغي السجود لسهوه لعموم الأدلة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا ناس فدخل في عموم إذا نسى أحدكم إلى آخره.
وينبغي السجود لسهوه لعموم الأدلة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا ناس فدخل في عموم إذا نسي أحدكم. وينبغي السجود وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل صلاته، وينبغي السجود لسهوه لأنه سهى فيدخل في عموم السجود لقوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. نعم. وإن سلم عمدا.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإن سلم عمدا قبل إتمامها بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها، وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإن سلم عمدا قبل إتمامها بطلت، إذا سلم عامدا قبل تمام الأركان بطلت.
لا شك، لأنه خرج من الصلاة في غير المحل المشروع، من غير المحل المشروع، فتبطل صلاته كما لو زاد عمدا، فمن نقص عمدا كما لو زاد عمدا تبطل الصلاة. نعم.
وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد، وإذا كان نسي
يعني حتى نعم أتمها ولو خرج من المسجد بعد ما قال أذكر الصلاة وكذا وهو عائد من بيته تذكر أو ذكر، فإنه يأتي بما فاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين سجدتي السهو ثم يسلم. نعم.
وإذا كان نسي أو خرج لكن قريب فيعيد ما نسي. أما نعم. لو أبطأ أو حدث أو أحدث فلا يبني، ودليل البناء
يعني فلا يبني على ما مضى وليبدأ صلاته بجديد. نعم.
ودليل البناء قصة ذي اليدين وتقدمت
في حديث أبو هريرة في الصحيحين. نعم.
وقصة سهوه في عدة أحاديث. وإذا لم يذكرها إلا في منزله إن كان يرجو جماعة فيرجع إلى المسجد، وإن لم يرجو فلا. ولا أذكر أنه يرجع، لكن في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى
ووصل
في حجرته
إلى حجرته
ووصل إلى حجرته، فإذا كانت ثابتة والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى بهم صار دليلا على المسألة، وإن لم يثبت بقي البحث فيها، ويرجع في قرب الزمن وبعده للعرف، ويبني من دون تكبير.
من دون تكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم ثم ذكر قام وبنى على صلاته من غير تكبير. نعم.
قال: أو تكلم يسيرا لمصلحتها، وإن تكلم لمصلحتها وكان يسيرا لم تبطل، وتقدم في قصة ذي اليدين.
نعم. أو تكلم يسيرا لمصلحتها، وإن تكلم لمصلحتها وكان يسيرا لم تبطل، وتقدم في قصة ذي اليدين. يستدلون بهذا، وهذا فيه نظر، فإنهم لما تكلموا في قصة ذي اليدين، أما النبي فكلامه كان يعتقد أن الصلاة قد تمت، وأما الصحابة فكلامهم عن عدم علم أنسيت أم قصرت، لأن النبي محل نزول وحي، ولهذا لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في قصة ذي اليدين من يتكلم من مصلحة الصلاة كلاما يسيرا فيقول مثلا ارجع يا إمام أو أنت زدت ركعة أو غير ذلك، هذا يذكره بعض العلماء لكن لا أعلم فيه دليلا، ومن تكلم عمدا من غير بكلام أجنبي ولو لمصلحة الصلاة لم تصح صلاته، لأن هذا كلام أجنبي تكلم به عمدا إن كان عالما، أما إن كان يجهل الحكم وأخذ بفتوى عالم في هذا فصلاته صحيح، أو تكلم بكلام أجنبي ساهيا فصلاته صحيح، لما جاء عند مسلم حديث معاوية بن حكم السلمي أنه تكلم في الصلاة وشمت العاطس، بل تكلم بكلام أجنبي فقال وثكل أمي أمي، فإن كان جاهلا فصلاته صحيح، أما إن كان علما بالحكم فلا يصح أن يتكلم بكلام لمصلحة الصلاة، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم من نبوش في صلاته فإذا نبوش في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلم يأذن النبي إلا بالتسبيح نسبح له. طيب إن قام الخامسة سبحنا ولا نتابعه، طيب إذا ما انتبه ما نقول له هذه الخامسة نسبح ولو أتم الركعة ثم سلم ثم نظر إلينا فوجدنا كما نحن فنسبح له ثم نسلم ولا نزيد على التسبيح، فإن سلم من ثالثة ما نتابعه ونحن نعلم هذا ما نتابعه ولا نسلم معه حتى إذا سلم ونظر وجدنا قياما أو نجلس القيام إلى الرابعة قياما إلى الرابعة نقوم إلى الرابعة ثم هو سلم فإنه يتم الركعة التي مضت. الشاهد أنه مهما كان الحال فإننا لا نزيد عن التسبيح لأن هذا هو الوارد، أما كلمة الكلام للمصلحة لا أعلم فيها دليلا، هم يستدلون بقصة ذي اليدين وليست هي محل استدلال في هذا، لأن الحال يختلف، إذ أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أن الصلاة قد انتهت، وكلام الصحابة كان عن شك هل انتهت الصلاة أم لم تنتهي، أنسيت أم قصرت ولم يجزموا، وهذا لا يقال في إمام اليوم أنسيت أم قصرت الصلاة، أم قصرت لم تعد واردة. نعم.
قال وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإن قهقها بطلت إجماعا لا إن تبسم، وإن نسي ركنا غير التحريم فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها ولا يعيد الاستفتاح، قاله أحمد، وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده. قال الشارح رحمه الله تعالى وإن قهقها بطلت إجماعا لا إن تبسم فإنها لا تبطل، الضحك محرم ويبطلها، والتبسم لا يبطلها وهو مكروه.
نعم، التبسم لا يبطلها، فلو تبسم ما بطل صلاته وهو مكروه إلا أن يغلبه، كان يتكلم واحد بكلمة وتضحك وهو تبسم من غير يعني استطاعة دفع ذلك، أما إن تعمد فهذا مكروه، أما القهقهة فهي تبطل الصلاة ولا تبطل الوضوء، تبطل الصلاة ويصلي ولا تبطل الوضوء. نعم.
ضحك الصلاة لا يستطيع يتمالك
يعني. نعم.
لم يتمالك نفسه.
ولو لم يتمالك وضحك بقهقهة لا يكون آثما لكن تبطل صلاته. فعدم الاستطاعة وعدم استطاعة رد القهقهة هذه تعفيه من الإثم لكن الصلاة باطلة. نعم.
وإن نسي ركنا غير التحريم فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها فإن لم يأتي به بطلت.
نعم، إن نسي ركن غير التحريم، طيب والتحريم
هذه لابد من الاتيان بها، هذه لابد من الاتيان بها، لا تنعقد صلاة أصلا. هذه إذا ما مضى لم يصح، لأن صلاة لم تنعقد، ما دخل في الصلاة حتى ولو تذكر في الرابعة أو كذا، فإنه يقوم ويبدأ صلاة من جديد، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. لكن لو نسي ركوعا فذكره في قراءة الركعة التي بعدها، والناس يركن غير التحية فذكروا في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنه. هو هنا جعل الحد ماذا؟ إذا ذكر في قراءة الركعة التي بعدها، يعني في قراءة الركعة التي بعدها يعني قام فقرأ. بعض العلماء يقول إذا لم يصل إلى محله من الركعة الثانية فإنه يعود، فإن وصل إلى محله فعودته عبث، ما يعني وهو ساجد في الركعة الثانية تذكر نسيان السجود في الركعة الأولى، خلاص فات الموضوع، ماذا يصنع؟ وتعد الأولى لاغية وعليه أن يأتي بركعة أخرى. نعم.
ولا يعيد الاستفتاح، قاله أحمد رحمه الله، يجزيه الاستفتاح الأول.
نعم.
وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده. وأما إذا استتم قائما فإن
رجل قرأ الفاتحة وكذا ثم بدأ من أن يركع سجد وتذكر في السجدة الثانية فإنه يعود يركع ثم يرفع ثم يسجد السجدتين ثم يسلم ثم يسجد سجدتي الثانية ثم يسلم، لأنه زاد في صلاته. نعم.
وأما إذا استتم قائما فإنه يكره الرجوع، وإذا شرع في القراءة حرم الرجوع. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإن
نسي يعني التشهد الآن إن استتم قائما ولم يقرأ هذا حالة، وإن قرأ هذه حالة، إن استتم قائما ولم يقرأ فإنه يكره الرجوع، وإذا شرع في القراءة حرم الرجوع. نعم.
مرحبا. نعم. فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال نورد من الشرقية من الإخ حسام، يقول كيف أصحح خطأ الإمام إن كان لا يدري ما الذي نساه بعد التسبيح له؟
إذا ما كيف
إن كان الإمام لا يدري ما الذي نساه بعد التسبيح فماذا يفعل؟ كيف يصحح له؟
كيف يعني إذا
الإمام ما يدري ما الذي فاته أو الذي سافي؟
ينظر إلى حال الناس، ينظر إلى حال الناس، فإذا الناس سوى سجدة واحدة مثلا في الركعة الثانية ثم قام إلى الركعة الثالثة وقد سجد سجدة واحدة، فإذا الناس يسبحون وهم جلوس، وإذا علم أن الناس جلوس فإنه سيعود ويأتي بسجدة ثانية. لكن مهما كان فإنه لا يتابع على ذلك، لأنه ما يصح أن يتابعون بعد سجدة واحدة ولا يزيدون على التسبيح. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من البحيرة من الأخ محمد، يقول هل إذا دفعت العقرب أو الثعبان وأنا في الصلاة هل أكون في صلاة أم أعود فأبدأ الصلاة من جديد؟
في صلاة، هذا في صلاة، لو دافع ولو بقي خمس دقائق يبدأ في عفرة في صلاة ولو طال لأنه للحاجة. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، ترجيحكم في مسألة ما إذا نسي ركنا هل بالشروع في القراءة ينتهي أم إذا وصل
الذي يترجح عندنا إذا وصل إلى محله في الركعة الثانية، أما إذا ذكره قبل أن يصل إلى محله في الركعة الثانية فإنه يعود.
وعليه التشهد الأوسط له أن يرجع لي؟
لا، التشهد الأوسط ما يرجع لأنه واجب وليس بركن، فإذا فات محله وشرع في ركن فإنه لا يعود، إذا شرع في ركن فإنه يعود، بخلاف الركن فإنه يلزمه أن يعود. الواجب بخلاف الركن، الواجب إذا فات محله فإنه لا يعود إليه، أما الركن فلا بد من العودة إليه لأنه لا تصح الصلاة إلا به. لكن هل يعود إذا استتم قائما أو إذا قرأ؟ يعني هل يمنع إذا استتم قائما أو يمنع إذا قرأ؟ فهو هنا يقول إن استتم قائما فيكره له الرجوع، وإن قرأ فيحرم، ولا فرق، لأنه تلبس بركن، والقيام في نفسه ركن، والقراءة ركن، وعليه فإن استتم قائما فلا يرجع، ويحرم عليه الرجوع إن كان عالما. نعم نعم، تساهل. هذا جاهل، هذا غالب أن تجده جاهلا. أما من علم أنه لا يجوز له أن يرجع تبطل صلاته، لكن غالبا هذا يكون جاهلا. نعم تقصد يعني إذا هم بالقيام ثم تذكر، ثم تذكر ولكن قال أقوم وأتم الصلاة، هذا لا يجوز له، هذا ترك واجبا عمدا. فإن كان عالما، كان عالما بالحكم ثم قام من التشهد الأوسط، قام وبعض الشيء ولم يستتم قائما، تذكر حال قيامه فقال أتم أتم ثم أزبل للسهو، فهذا ترك واجبا عمدا فتبطل صلاته، تبطل صلاته. لكن إن كان جاهلا، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب على الناس في هذا. كذلك المأمومون، نجد أن المأمومين قد انقسموا، وبعضهم يقوم وبعضهم يجلس يتشهد ثم يتبعه، فمن حصل شيء من ذلك منه بجهل فهو معفو عنه. نعم
شيخنا تمين، شيخنا سئل على الذي على الإمام الذي لم يفهم إذا قيل له سبحان الله ماذا نصنع معه يعني.
نعم
سئل الشيخ رحمه الله تعالى إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة مثل أن ينسى الإمام قراءة الفاتحة فنقول له اقرأ الفاتحة، وإذا نسي الركوع وسجد وقيل له سبحان الله فلم يفهم فنقول له لم تركع، فهل ذلك يبطل الصلاة؟ قال أجاب الشيخ رحمه الله تعالى نعم الكلام يبطل الصلاة، ويعني بالكلام كلام الآدميين، والدليل على ذلك قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، فقال وثكل أماه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت، فلما قضى صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلوات الله وسلامه عليه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا عام، فشيء نكر في سياق النفي يفيد العموم سواء لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة، وعلى هذا فلا يجوز لنا أن ننبه الإمام بشيء من الكلام، فإذا سجد في غير موضع السجود فلا نقول له قم، بل نقول سبحان الله، وإذا قام في غير موضع القيام فلا نقول له اجلس، لأنك إن قلت اجلس فإنك تكون قد كلمت الآدمي فتبطل صلاتك، فإذا تكلم أحد الناس جاهلا فلا عليه إعادة، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بالإعادة، مع أنه تكلم مرتين، مرة قال للعاطس رحمك الله، ومرة قال واثكل لأماه، ولم يأمره بالإعادة. لكن لو أن الإمام في صلاة جهرية نسي أن يجهر فقلنا له سبحان الله فلم يفهم، نقرأ جهرا يرفع أحد المصلين صوته بقراءة الفاتحة فيتنبه الإمام.
هذا لا شيء فيه، لأنه لم يزد شيئا ولم يتكلم بكلام أجنبي، إنما مجرد أنه جهر بهذا. طيب لو افترضنا الشيخ قال هذا، طب لو افترضنا أنه رفع صوته فلم يتنبه أيضا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دل؟ دل على التسبيح، وقال إذا نابه شيء أي شيء، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر التسبيح. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة رضي الله عنه رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله تعالى وإن نسي الإمام التشهد الأول ونهض قام لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة رضي الله عنه رواه أبو داود. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني واللفظ له.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هنا الحد ماذا؟ استتم قائما، إذن لا ينبغي أن يرجع إذا استمع قائما، وليس يلزم أن يكون قد شرع في قراءة الفاتحة. فالتفريق بين الحالتين أنه إذا رجع بعد أن استمع قائما فإن ذلك يكره، أما إذا رجع بعد القراءة فإن ذلك يحرم، لا يظهر لي دليله، لأن القيام ركن وقد تلبس به فلا يرجع إلى واجب. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويلزم المأموم.
من فعل ذلك ورجع وهو جاهل فلا شيء عليه. الحمد لله الشريعة سهلة، ليس عليكم جرم فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤخذنا نسينا وأخطأنا. هذه قاعدة عظيمة يا إخوان، قاعدة عظيمة 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 عظيمة، سبحان الله. أنه لا تترتب أحكام مع جهل، مع نسيان، مع خطأ، مع كذا، اللهم إلا إذا كان في باب متلفات، فإن ذلك لابد من تضمينه. لماذا؟ ليس من شدة ووضع الآثار على الناس، وإنما لمنع التلاعب ومحاربة أصحاب النيات الفاسدة الذين قد يقتلون ومع ذلك يقولون أخطأنا، قد يفسدون ويتلفون ويقولون ما تعمدنا. هذه قاعدة عظيمة نرفعها على رؤوس الأشهاد ونقول: هذا ديننا الذي كمل، وتلك النعمة التي تمت، وقد رضينا بالإسلام دينا. فالجاهل لا يؤاخذ لو قال ما قال إذا كان جاهلا، لا في المسائل الظاهرة ولا في المسائل الخفية. أولئك الذين يكلفون الناس بما لم يكلفهم الله، ويقول أنت مسائل ظاهرة، مسائل ظاهرة، ظاهرة يعني أتاها عمدا وهي ظاهرة، ظاهرة تلزمون الناس بأنهم يعلمون كل ظاهر. ما كل أحد يعلم كل ظاهر، ولا كل ظاهر عندك ظاهر عند غيرك. من أين وضعت هذه القاعدة؟ اجعل القاعدة علم أو لم يعلم، علم فأتى أو لم يعلم، أو علم ونسي فأتى بهذا المحظور، كما يمثل الفقهاء إذا لم يعلم بالنجاسة حتى مضت صلاته، صلاته صحيح. طب إذا كان علم بها ولكنه نسيها، صلاته صحيح، الحمد لله الحمد لله، ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثلاث مرات والنبي بأبي هو وأمي، قال له الرجل كما حديث أبو هريرة في الصحيحين: والذي بعثك بالحق لا يحسن غيره فعلم ما قال، تعالى أنت صاحبي وفي المدينة صل صلاة باطلة أنت آثم، إنك فرطت، إنك تمكنت من العلم فلم تتعلم، فأنت معرض وأنت مفرط. الإسلام بلد واحد، مدينة رسول الله، رسول الإسلام لم يمت، المسلمون صحابة علماء، خلفاء عشرة المبشرون، وأهل بدر، وأهل بيعة الرضوان. من تريد إذن؟ تريد أكثر من هذا؟ مسلمون محصورون، مسلمون ليس عندهم جماعات ولا طوائف ولا من يلبس على الناس ويجعل الحق باطلا والباطل حقا. أولما هداك الله صدقت الناس عن دين الله؟ يا قبوري أنت اليوم سلفي، لكن بالأمس أنت الناطق مدد يا بدوي، بالأمس مات أبوك على البدو وقد ورثته. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من كلف ما لا يعلم فقد كلف بغير مقدور، والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ايه ظاهر وخفي هذا؟ ايه ظاهر وخفي هذا؟ من الذي فرق هذا التفريق؟ ظاهر خفي. هذا نسبي، نحن نتكلم في علم الآن وبالنسبة لنا ظاهر، لكن أنا على يقين لو جاء جل الناس إذا جلس الآن لقام بعد خمس دقائق وقال ما أفهم شيئا، يتكلمون بالإنجليزية ولا يتكلمون بالعربية هؤلاء. تعال ندرس الواسطية الآن ونتكلم في مبحث كلام الله أو مبحث الأسماء والصفات أو مبحث الإيمان لرجل عند المرجع عند الخوارج المعتزلة. وهاتي أبي، هاتي عمي، وهي بالنسبة لنا مسائل ظاهرة. أحاكم أبي بما أحاكم به نفسي؟ أحاكم الآن جاهل عندي بما أحاكم به محمد إسماعيل وأحاكم به برامي وأحاكم به رسلان؟ ما الظاهر وما الخفي هذا؟ إنما الظاهر والخفي بعد البيان، فلا عذر لك فقد انقطعت معذرتك. قاعدة ذهبية عظيمة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قد فعلت، ربنا ولا تحملنا إصرا كما تعلمنا من قبلنا، قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحم، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن ولما تولى، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقون. والله إني على ضحالة علمي وقلته لأعجب من قائل إن الإنسان لا يعذر بجهله في هذه المسائل إذا لم يعلمها. ما تصورون؟ الناس يظنون أنهم مولودون في بيئة ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب كان يقوم على رأس كل امرأة تلد فيعلم ولدها التوحيد. ما علم في بلدان فيها علوي دسوقي وأن هذا هو الدين الذي لا يصح سواه، وأن المعارض لذلك وهابيون كفار يكفرون الناس يتجاوزون، كفروا أمة الإسلام وقتلوهم بغير حجة ولا بيان، ولم يسمعوا عن الحق أبدا. والإسلام يرحم من صلى إلى غير القبلة ولم يعلم بتحويل القبلة فصلاته صحيحة وقد أتم ولم يخرج، ومن صلى الصلاة الباطلة فلا تثريب عليه ولا إعادة على ما مضى، وإنما الصلاة هذه ثلاث مرات، ومن استحضرت سبع سنين فاضة تركت الصلاة أعتقد أن هذه لا تصلي، ومن سجد للنبي وجه، ومن قال اجعل لنا ذات أنواط نبه. دعوكم من هذه القيود التي خرجت عن فهم ابن عبد الوهاب. تقول أصلا هذا شرك أصر، أصلا هؤلاء طلبوا ولم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا، ولو فعلوا بعدما نبهوا. لا تحذفها فإنها الفارقة بيننا وبينك. لو فعلوا لكفروا، ما قال هذا ابن عبد الوهاب، بعدما نبهوا، لو فعلوا بعدما نبهوا، بعدما عرفوا دين الرسول. الرجل قد يتكلم بكلام كفر فإذا نبه من ساعة تنبه فإنه لا يكفر. وكثير ممن لا يعذر بالجهل يمر على هذه المواضع في كشف الشبهات ولا يلتفت، عندها غفلة. ما رأيت واحدا لا يعذر ويقف عند ابن عبد الوهاب هنا يناقش. أرجع إلى الشروحات في هذا الموضع فلا أجد التبع، حتى ولو قال بأنه لا يعذر يفوت هذا الموضع. وابن عبد الوهاب يقرر ويقعد بعدما نبه ويستنبط ليرفع الإشكال. هتقول شرك أصغر؟ هو يقول إذا قال كلام كفر ما قال أصغر ولا أكبر. انظر يتبع، دعنا من ذات أنواط، هبنا ذات أنواط حجر ألقي في اليم، فما تقول بأن الرجل، بل العالم، أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، كلام كفر وهو لا يدري، كلام كفر، ما قال ظاهر خفي. فإذا نبيه من سعادة فتنبأ أنه لا يكفر بذلك، لا يكفر. فإذا نبه عرف، هذا هو الفيصل، هذا هو الفيصل. لهذا يهربون من هذا الموضع ويأتون في كشف الشواذ بالموضع الأول، أن الرجل يتكلم بالكلمة وهو جاهل فإنه لا يعذر. صح، تكلم بالكلمة وهو جاهل بعد قيام الحجة. يا شيخ يعني بعد قيام الحجة ممكن يكون جاهل؟ آه والله بعد قيام الحجة ممكن يكون جاهل. كيف يا شيخ؟ أنت جالس في مصر تؤصل لدين المشركين؟ حاشا لله، نخوف انه اصل لدين المسلمين لدين الله عز وجل ولدين المسلمين. اما انت فلا رد عندك على قصة ذات الموت. اما انا نعم اقول واكرر اسمعها مني ثلاثة، نعم قد ينبه وهو جاهل، قد ينبه وهو جاهل، قد ينبه وهو جاهل. جاهل بماذا؟ ينبه الى ان هذا كفر ولا يتنبه الى ان هذا كفر ويصر انه ليس بالكفر، كما نبه المشركون ان هذا شرك وهم يعتقدون انهم ما نعبدهم الا ليقربون الله زلفى. عرفت؟ قد ينبه وجاهد ان هذا كفر ويحسبون انهم مهتدون، تاخذهم دنيا اولياء ويحسبون انهم مهتدون. يبقى بعد التنبيه يحسبون انهم مهتدون. قل هل انبئكم الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. عرفت؟ عرفت الاخسرين من هم؟ ينبه ومع ذلك يحسبون انهم يحسنون صنعا ويحسبون انهم على شيء. عرفت؟ ولهذا فهؤلاء الكفار جهال، لكن ليس جهالا بالحج، انما هم جهال بفهم الحجة الفهم الذي ينقادون به. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا من اصحاب السلك. هو هذا. ومنهم يستمعون اليك افانت تسمع الصم، ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العم، وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. عرفت؟ فيه نظر ولكنهم لا يبصرون، ما في فهم انقياد ولا فهم حج. انا اعجب على ضحالة علمي من يخالف هذا الكلام، وان كانوا يخرجون مقاطع شمل البيل يدعو الى الشرك ويدفع عن المشركين. انا ادفع عن المشركين، انا اعوذ بالله انا ادفع عن دين المسلمين. فلئن اتينا لهم بكلام هذا ابن عبد الوهاب قالوا هذا متشابه يرجع الى المحكم. وما المحكم؟ قالوا ابن عبد الوهاب صرح تصريحا واضحا انه يفرق بين المسائل الظاهره والخفيه. طيب وإن كنت لا أعبد؟ لا 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 لا، لعله قال هذا وهو ضعيف. لا 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 لا، لعله قال هذا، هذا من المتشابه الذي ينبغي أن يرجع المحكم. أسأتم إلى ابن عبد الوهاب وما عرفت التوجيه كلام عوام. طيب وانت شيخ ابن عبد الوهاب يصرح تفريق بمسائل الظهر والخفية، وأقول وأنا أصرح في تفريق بمسائل الظهر والخفية، لكن كيف؟ هناك فرق قبل بيان الحجة وبعد بيان الحجة. فقبل البيان لا فرق بين الظاهر والخفي، فإن ابن الرب أعذر في الظاهرة وإن كنت أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجلال، وبعد البيان يفرق بين الظاهرة والخفية، كما سائل في القدر، كما سائل في أسماء وصفات، كما سائل في التكفير، كمسائل كمسائل. وبهذا تجتمع الكلمتان. لكن يا شيخ فهم هذا من؟ افتح عزمي، ماذا تريد؟ تريد من؟ تريد ابن عبد الرحمن بن عبد اللطيف؟ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الشيخ؟ افتح كتاب مصباح الظلام وهات الموضع هذا وانظر تعليقه على كلام ابن عبد الوهاب فيه وكل أئمة الدعوة. تريد أبا بطين؟ هات أبا بطين في التعليق على صاحب البرد. لا يا شيخ، لكن أبو بطين في كتاب في 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 كتابه الماتع وهو في بيان دين الموحدين اللي هو صرحناه من قبل، كتاب له في هذا يقول والجاهل لا يعذر. قلنا صح، الجاهل لا يعذر، لكن عرفت من الجاهل الذي لا يعذر؟ فالجاهل إما أن يكون جهله ناتجا عن عدم السماع للحجة، وأنت نفسك تتناقض فتقول لا يعذر في الدنيا ولكنه امتحن في الآخرة. أنت ما جرؤت أن تقول يعذب في الآخرة، تقول لجهله بعدم بلاغ الحجة فيمتحن، وهذا من التناقض. أنك لا تعذره ومسلم فأخرجته من الإسلام بغير يقين ثم تقول لكنه لا يعذب إلا بعد قيام الحج، ونسيت أن المسلم له حصانتان، حصانة تتعلق بوصفه في الدنيا فلا يخرج من إسلام ثبت له بيقين إلا بيقين، وبين ماذا؟ وحصانة أخرى وهي العقوبة في الآخر، وليست حصانة واحد. لكن يا شيخ من أتى الشرك نقول مشرك، كمن زنى نقول زاني، ومن قتل نقول قاتل، ومن أشرك نقول مشرك. نقول أشرك بماذا؟ ذبح لغير الله، قل هذا ذبح لغير الله. فمن ذبح لغير الله فقد ذبح لغير الله، ومن طاف فقد طاف، ومن نذر فقد نذر. هذا نظر، هذا دعا، هذا كذا. مسلم وقع في ناقض قولي أو عملي، هل يترتب عليه الحكم مطلقا ولا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ إن قلت مطلقا في هذه المسألة فلم تأتي بقاعدة عليها المسلمون، قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع ما استثنوا من شيء. هات كده تقعيد هذه إلا أن يكون شركا أكبر أو يكون كفرا أكبر. إذا كان القاعدة هذه أصلا ربما كان رأسها الوقوع في الشرك الأكبر أو الوقوع في الكفر الأكبر، فرق بين الكفر والواقع فيه. فلان قال كفر، فيفرق بين النوع والمعين، بين القول والقائل، هذه القاعدة وضعت خصيصا لها، بين الفعل والفاعل. فهاتوا لنا قواعد، من الذي استثنى من هذه القاعدة توفر الشروط وانتفاء الموانع؟ من الذي استثنى؟ طيب إذن إذا أكره وقال الكفر فإنه يكون كافرا، فعلى الشرك فإنه يكون مشركا. ووالله قد قالها قوم، قال قوم إن الإكراه يعتبر في الكفر لا في الشرك. والحمد لله أن هذه أقوال من يزعم علما وليست أقوال العلماء المعتبرين. فهذه قاعدة عظيمة، قام من ركعتين جاهلا، قام متعمدا، زاد ركعة جاهلا، زاد متعمدا، النبي يتكلم والصحابة يتكلمون معه أثناء الصلاة لكنهم لا يدرون أنهم في صلاة، لا النبي يدر أنهم في صلاة، ما نسيت ولا قصرت، ولا الصحابة يدرون أنهم في صلاة، أنسيت أم قصرت؟ ولما بان الأمر قاموا فأتموا صلاة، والحمد لله رب العالمين. ما في شك، إيه الإشكال في هذا؟ إيه الإشكال في هذا؟ يا رسول الله أكل هذا شرب هذا، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صوم. يا ناس ارحموا الخلق، ارحموا الخلق بشريعة الحق، هذا تميع، هذا دين الله القائم على لا يكلف الله نفسا وسعها، القائم ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأي حرج أبلغ من أن تكلفني بما لا أعلم. هو قانون وضعي، القانون لا يحمل مغفلين الذين لا يعلمون، هو قانون وضعي، قانون بشري. إنما عندنا الشرع لا يعاقب المغفل عنه الذي ما علم، الذي ما علم. مسلمون في حبشة يبقون أشهر حتى يصلهم بيان السماء، فهل كلفوا؟ مسلم يحكم بما استطاع من شرع الله فهل كفر؟ مات النجاشي وكبر عليه وأتى من الأمر ما استطاع. فليس من أكره كمن لم يكره، وليس من علم كمن علم. ولهذا كانت القاعدة الذهبية عندنا في نواقض، في محظورات كده، يعلمون في الحج، يعلمون في الصيام أن يرتكب هذه المحظورات والمبطلات، ذاكرا عالما مختارا، ذاكرا عالما مختارا. تقول لي أنت ظاهر وخفي، والأكل ما هو بظاهر هذا؟ فالحمد لله قاعدة عظيمة استصحبها والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. ارحموا الخلق، علموا هذا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ألأنك ولدت في بيئة ابن عبد الوهاب أحد أحد لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ انظر إلى ابن عبد الوهاب الذي عاش غربة، ماذا كان الناس قبل ابن عبد الوهاب في هذه الجزيرة؟ ماذا كان الناس قبل؟ تعال شوف علماء السوء علموا الأمة أن الله ما يتكلم، كلام نفسي. علموا الأمة أن الله ما يسمع ولا يبصر. علموا الأمة أن الله ما يرحم ولا يغضب ولا يرضى. ونحن ناشئ الفتيان فينا على ما علمه أولئك الضالون. فصار هذا عنده دين محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت الآن بصرك الله، أين الله في السماء؟ وعندنا هذا كفر يا رجل أن يقال الله في السماء. احمد الله على العافية وارحم خلقا ما سمعوا الحق، ولا تطبق القواعد. إن جئت إلى باب الصلاة إلى باب الصيام تقول هذا باب اعتقاد، وإن جئنا إلى بك إلى باب اعتقاد وقلنا لك ما تقول في قوم يقول الله ما تكلم، تقول مسألة خفية؟ الله ما تكلم؟ بالله علينا، تعالى اسأل خبيرا، اسأل خبيرا. ما تسأل واحدا في بيئة ابن عبد الوهاب من 300 سنة يرضعون التوحيد. تعال إلى بيئتنا الآن نقول لك خطبنا بالتوحيد على المنابر فكدنا نكفر، أنكر علينا جل الناس. خطبنا بأن الله قال في محكم كتابه، فما قال واحد لنا مرة ولا في خطبة من الخطب كيف تقول الله يتكلم وما يتكلم؟ الله يتكلم. نعلم الصغار فين ربنا في السماء؟ ما أحد أنكر علينا الله يتكلم أو يسمع أو يبصر. هذه أظهر من أن الله يفرد بالعبادة، المفردات ما تأتي إلى التقعيدات العامة. هو عنده، هو يقول ماذا عبادة وعنده الله أن الله يفرد بالعبادة، بس ما يدري أن هذه المفردة مما تنفى مع هذا التوحيد. كما لم يدري اجعل لنا ذات أنواط. أصل هؤلاء يا شيخ كانوا حدثاء عهد بكفر، فما تقرأ أنت اللي ما تقرأ؟ يعني حدثاء عهد بكفر يعني لابد أن يكون المعذور حديث عهد بكفر؟ ولا هذا بيان لوصف يتبين منه أنهم كانوا جهالا هؤلاء الذين طلبوا بالأمر، لأنهم التعليل كانوا حدثاء عهد بكفر. إذن الجاهل، إذن هذه القصة في الجاهل، في الجاهل الذي سببه طارة حديث عهد بكفر وطارة نشأ ببدية بعيد. طيب وطارة وأقوى من ذلك من عنده عالم علم أن هذا هو التوحيد وأن هذا هو الشرك، كما رحم الخلق بن عبد الوهاب حين بيّن هذه الأعذار. ولهذا قال بعد معرفة بالأعذار، شوف الأصول الستة وشوف كتب ابن عبد الوهاب، والحمد لله ابن عبد الوهاب ليس له قولان. أتحدى من يقول ابن عبد الوهاب له قولان، أو قول كان في ضعف أو قولا كان في قوة، إساءة. ابن عبد الوهاب يجبن، ابن الوهاب اللي عرض نفسه قبل أن يكون معه دولة عرض نفسه القتل مرات، أولما صار له دولة مات على دينه الأول الذي ينبغي أن يكون ولم يصححه. تدري ماذا تقول أنت من أجل أن تنصر مذهبك؟ ما يليق بهشام أن يكون له دين من قديم وتمكن من تصحيحه؟ ده لو افترضنا ولم يصحح. لكن القولين في ذهنك، أما في كلام ابن عبد الوهاب قول واحد، ولكتبه مفاتيح، ولأئمة الدعوة قاطبة مفاتيح. من لم يتصورها ولم يفهمها أوتي من فهمي هذا وناسب إلى الأئمة ما تبرأ منه. إن لا نكفر بالعموم، سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه قاعدة عظيمة. فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، دعوه. وأريق على بولي سجلة من ماء، تعال يا رجل إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذه القاذورات. يتبول يا أخوان في مسجد رسول الله صاصل رحمة يا أخوان، رحمة رحمة. رجل يتبول، رجل يتكلم، رجل يصلي صلاة باطلة، ناس يصلون إلى غير قبلة، ناس يقولون اجعلان ذات أنواط، رجل يسجد للنبي، سبحان الله، رجل يقتل مسلما بعدما قال لا إله إلا الله، رجل يأكل ويشرب في صيامه، رجل يلقى النبي في حجه يلبس جبة متلطخة بالطيب، رجل ما ترك جبلا إلا وقف عليه ولا كذا، وأتى النبي أدرك في صبح المزدلفة، يا رسول الله ما تركت من جبل ولا سلم إلا وقفت فيه، قال من صلى معنا الصبح، وكان قد وقف بعرفة بجزء بليل أو نهار فقد تم حج وقضى تفثى. ارحموا يا ناس، ارحموا يا ناس، ابنوا على قواعد فإنكم ستلزمون بما تلزمون. شريعة تسير صوم، صلاة، حج، زكاة، عقيدة، صدق شيخ الإسلام، ولا فرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية. يقول شيخ الإسلام في رده على البكر وعلى الأخناء وإلى آخره، بعدما ذكر الشرك الأكبر قال: ولما عم الجهل بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة. وكم يكرر شيخ الإسلام في مواضع، وأنا أعجب، في حديث الذي قال إذا أنا متفحرقون وينبري هؤلاء يقولون هذا ليس في الشرك، يا رجل قاعدة عامة، من الذي خصصها؟ أعطني في باب النواقض وذكر الشروط حتى يسقط الحكم على المعين التفريق بينه وعين إلا إن كان شرك، أريدها قاعدة، أريدها قاعدة، أريدها قاعدة. هات لي كده، هات لي من قال التطوف الشروط إلا، أريدها قاعدة. طارة إلا من أكره وقد مطمئن المان فمنع الإكره، وطارة أخطأ من شدة فرح لو من تعب أن ربك أخطأ من شدة الفرح. الله المستعان. نعم، حقيقة الإنسان بيعتز بهذا في دينه ويعلم فعلا أن هذه شريعة ترحم الخلق وترفع الحرج وتجلب التيسير ولا تكلف عبدا بما لا يطيق. ما حملك على هذا يا عبد؟ مخافتك يا رب. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويلزم المأموم متابعته للحديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم ونسيانه التشهد الأول، وقام الصحابة معه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا أحد الأشياء التي يتحملها عنه الإمام إذا سهى المأموم والفاتحة. قال: ويسقط عنه التشهد، هذا التشهد يسقط عنه يتحمل.
قال إيه الفاتحة لي كأنها زيادة، وهذا أحد الأشياء يتحمل عن الإمام وإذا سهى الإمام والفاتحة، يعني نعم فيما يرجح الشيخ أن قراءة الإمام له قراءة، وكما قلنا من قبل ليس هذا الراجح بل هذا مرجوح، والراجح أنه لا يتحمل عنه الفاتحة، لأن النبي قال: إلا بفاتحة الكتاب، فاستثنى، وهو يؤكد حديث عبادة في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويؤكد حديث المخطئ في صلاته: كبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وهكذا. نعم،
ويسقط عنه التشهد، هذا التشهد يسقط عنه يتحمله عنه الإمام، وعدة أشياء يتحملها الإمام عن المأموم منها ما تقدم.
نعم،
قال: ويسرد للسهو وجوبا، فعندما قام من الثنتين لزمه السجود للسهو في آخر صلاته.
نعم،
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن شك في
سجود السهو كان جبرا لواجب فيجب. نعم.
ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه ولو أدرك الإمام.
مستوى يا أخوان, مستوى ابن عبد الوهاب في الفقه ومستوى ابن عبد الوهاب في العقيد, هو مستوى ابن عبد الوهاب في التفسير. والله يا أخواني قاعدة العلم واحدة, ولا تجد واحدا عنده خلل في باب إلا تجد الخلل في نظيره. عقلية الطالب, ولهذا مهم جدا, أهم شيء قبل التصدر قبل الإفتاء قبل كذا أن يربي الإنسان نفسه على طريقة العلم والإفتاء. اللي بينطلق من قاعدة بيعممها, اللي عنده خلل في هذا الباب تراه مثلا في الفقه لا يعتمد طريقة العلماء, تراه في العقيدة كذلك, تراه في الحديث كذلك, تراه في كذا كذا. الخلل هذا ابحث عن نظير. علي جمعة خلل في أصول الفقه هو خلل في العقيدة. لا تظن هذا ضل في العقيدة لكن جاء يدرسك الأصول, أصول الفقه سوف يكون مستقيما فيها. والله على خلل فيها, والله على خلل فيها, خلل في الأصول. ما قشه كده في قاعدة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته وبيقول النبي دفن. طب تعالى النبي قال, النبي أوصى, النبي دفن, نقشها بالأصول كده, أيكون في ذلك قدوة؟ قدوة في قوله ولا قدوة في فعله؟ شوف أقوال النبي وأفعالنا بباب في الأصول. أقوى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم, خليه يدرسك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم, دول خلل. مثل الحفناوي هذا أيضا من كبار الأصوليين في مصر, يسأل أيضا عن هذه الموالد البدعية وكذا, يقول وهل النبي نهى؟ تقول له هل النبي ورد عنه ذلك؟ يقول وهل نهى عن ذلك؟ طيب العدوي ما قال هذا؟ وهل النبي نهى عن الاعتكاف في المسجد في البيت؟ نفس يا إخواني صدقوني يا إخواني, أنا فلاح طويل ضعيف, بس والله أعرف هذه المواضع. خلل العدل في هذا, خلل في الفقه, هل نهى النبي عن ذلك؟ بس يا شيخ وعتقول خلل في التفسير في الحديث, لا يحضضك صراحة قبل ما تقول اوعى تقول, اقول لك سأقول خلل في الحديث. الرجل اللي بيقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم وستفرق ومتعة 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة, قال في النار دي أنا أشك فيه, أنا عندي شك فيه, شك متى جرح متى طعن في الأحاديث بالشك, شك شك كيف؟ عندك علم. ولماذا اللفظة هذه لأن تخالف هواك؟ الخلل يسير ويضرب البدن, فإن العلم بدن إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا ألمك أصبعك ما ذقت النوم, إذا ألمك ضرسك فالويل لقدمك, تداعى له سائر الجسد بالحمى. الذي ينطلق من قاعدة غير قاعدة العلماء سترى الخلل منتشرا, بخلاف العالم. انتبهوا بقى, بخلاف العالم الذي يبني على قاعدة العلم لكن قد يخطئ في المناط, زي علماءنا كذا الكبار اللي بعضهم لا يعذر, تراه يمشي على قاعدة لكن يقول هنا لا يعذر. ليه؟ لأن السماع موجود, سامع, محطة القرآن موجودة والعلم موجود, وما يقول لأنه لا يعذر في كذا ويعذر في كذا ويقعد ويستثني كما يستثني هؤلاء. إنما تجد هذا دعك من هؤلاء, هؤلاء مفرطون, هؤلاء عندهم محطة القرآن, هؤلاء ما أدري عندهم. إذن المناط ما يخلفك في قاعدة, يخلفك في مناط. هذا نعم. فلهذا اخواني ننتفع من هذا الباب بارك الله فيكم, ننتفع من هذه القاعدة بارك الله فيكم, ان الانسان قبل ان يتصدر يا اخواني لا بد أن يكون عنده القاعدة. في ناس الآن يا أخوان متصدرة وبقوة يا أخوان تقر عند الطلاب أن ما يتكلم في معين ليه تضيع وقت؟ تعلموا الأول. وكأن إجرام أن تسألوا عن أحد، يعني حتى ما يكتف أنه ما يكلمك في أحد. إذا جئت يا شاب يا مصري تذهب إليه في المملكة وانت تظن أنك أتيت إلى أحفاد الصحابة ودخلت حرما مدنيا ولا حرما مكيا ولا دخلت أي بلدة من البلدان فوجدت عالم اجتمع حوله الناس، عالم من بلد الرسول كما يقال، ها؟ وذهبت إليه وأنت محمد، محمد إسماعيل مرة يأخذك ذات اليمين يجيك برام ذات الشمال يجيك كذا، فأنت رايح بقى عند علماء أحفاد الصحابة تريد أن تسأله عن أمثال هؤلاء. أول ما تسأله عن أحد من ذلك إما أن يزكي فما أعلم عنه إلا خيرا، وإما أن يقول لك يا ولدي اطلب العلم، هذا من العلم، جئت أسألك عن هذا العلم لآخذ من أربابه، إن لم يكن عندك علم أحلني على عالم، جئت أسألك. بالعكس، ده أنت ينبغي إن قلت لك أنا مصري يا شيخ أريد أن أطلب العلم تقول تعال تفضل، لكن أنت وكن منتمي الجماعة تتبع إيه وكن تبع إخوان ولا حزب نور ولا شيخ مأولاء. آه نعم يا ولدي، أول شيء خلي الأول قبل أن تطلب عندي العلم، خلي قبل أن تحلي تخلية قبلها يا ولدي، اعتزل تلك الفراق كلها ثم تعال أطلب العلم. هذا هو، إنما لا تسأل، أطلب العلم. طب طلب، هذا من العلم، هذا من العلم. أعطني مرة سئل إمام جرح أحمد ولا ابن معين ولا شعبة ولا أحد عن شخص يجرح أو يعدل فقال للسائل أطلب العلم. هاتوا سؤالات الترمذي لمحمد بن إسماعيل، هاتوا سؤالات أبو داود لأحمد، هاتوا شوفوا نزلوا سؤالات الطلاب لأئمة الدين وأئمة الجرح والتعديل. أريد جوابا واحدا، أطلب العلم أولا، أريده. أنا رجل، علمني قاعدة صحيحة وأنا مندوب مبيعات، مالكش دعوة أنت. الفوزان علمني، ابن باز علمني، نزلت 15 سنة هو علمني، بس علمني الصح، دخله لي بس كده وأعدني في مصر، أعدني في اليابان، أعدني في ليبيا، لكن أنا مش هاجي بفتوى ربيع بن هادي وأقعد في مصر ولا بفتوى فوزان وأقعد في مصر، ما ينفعش. فتوى لا تصلح، علم تقعيد تأصيل. ما أبالي يعرفني فوزان ولا يعرفني ابن باز ولا يعرفني أنا مش رايح أناسب، لازم أجلس في مصر هنا، يبقى أجلس بقاعدة العلماء مش بفتوى علماء، فتوى علماء. يعني أنا ورا ابن إبراهيم الآن يرجح ورجح، ورا ابن باز يرجح ورجح، لا، علمونا قاعدة، أنت تقبل الترجيح أو لا تقبله بالقاعدة. من لم يتعلم قواعد العلم من العلماء وجاء بفتاوى، أنا جلست عند الشيخ ربيع، الشيخ ربيع زكاني، الشيخ ربيع قال أنت مش عارف إيه، الشيخ ربيع، لا تزكية ولا فتوى، ما يصلح. لا تزكية ولا فتوى، لا الشيخ ربيع ولا الشيخ فوزان ولا الشيخ ابن باز ولا الشيخ ابن إبراهيم، لن تنفع بيئتك ولا أمتك في بلدك يا طالب العلم إن رحلت إلى علماء في أي مكان، لن تنفع بلدك بفتاوى علماء، إنما ستنفع بلدك بقواعد علماء، تنفع بلدك بقواعد العلماء. لكن رأينا قوما يحرصون على هذا، تزكية، واللي ما وجد تزكية جعل تزكيته الخروج والعود. دخل المملكة سنة كام؟ 1410. ترك المملكة بعد ما كان تاجر خضار سنة كام؟ 1440. يبقى بقاله 30 سنة بيطلب العلم في سوق الخضار في الربو. قال ايه يا اخي، انت عند العلماء بقالك 40 سنة، خروج وعود. داخل البلد 1410 وطلعت من بلد 1440، يبقى انا بقالي 30 سنة عند العلماء. مش انا كنت في المملكة؟ اه والله، وسمعت ابن باز وابن وسمعت العثمين وسمعت هؤلاء. الله المستعان. ولو سمعت، ليست المشكلة أن تسمع، المشكلة أن تفهم، المشكلة أن تعلم، المشكلة أن تسير على الطريق وعلى النهج. يا إخواني، طالب العلم ما يتربى على نتف العلماء ولا على فتواهم، إنما يتربى على قواعدهم. إن كان العالم عالم جرح وتعديل، فاستفادتك ليس أن يقول هذا الحديث منكر أو غير منكر، إنما القاعدة التي سيعلمها لك، الانطلاق من القاعدة، انتفاعك من العالم قاعدة. وأما المفردات فكثيرة كثيرة. ولما قال لك أهل العلم لا تطلب العلم من الكتاب، ليس معناه أن الكتاب ليس فيه علم، وإنما أرادوا إلزامك بالشيخ لأن الشيخ عنده القاعدة، عنده الكلية، عنده الأصل، عنده الطريقة، عنده ماذا؟ عنده الطريق، عنده الطريق. إنما المسألة تجدها في الكتاب، افتح الكتاب تجد المسألة. لكن عندي الشيخ الطريقة، عندي الشيخ السمت. هو ابن القيم يعجز أن يقرأ كتابا؟ يقرأ ويصنف. ما استفادته من شيخ الإسلام؟ وما استفادة ابن عبد الهادي من شيخ الإسلام؟ انظر إلى تراجم هؤلاء ابن تيمية وأنت ترى ما نوع الاستفادة. إخواني بارك الله فيكم، انتفعوا بهذه القاعدة. إحنا يا إخواني طلبة، بل الواحد فينا طويلب لا قدر له، لكن يا إخواني لا بد أن ننصح لأنفسنا أولا، وأن ننطلق من قواعد، وأن ندرك الطريقة. حينئذ يا أخوان يكثر علمنا أو يقل علمنا لن نكون فتنة للأمة يوما ما. نقرر اليوم وننقض غدا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وإن شاء الله ستكون رجل مبارك. نزلت مطروح ولا نزلت البحيرة ولا نزلت أسوان ولا نزلت كفر الشيخ، أيا كان أيا كان سوف تكون رجل مباركا ولو عندك قاعدة. لو قلت للصغار في بلدك يا أولادي لا تسمعوا إلا للكبار، أنت بتسمع لمين يا ابني؟ لا يا ابني، يا ابني احنا تعلمنا أن الواحد يرتبط بالكبار. عندك شروحات العثيمين يا ابني انت سمعتها؟ لا والله ده انا بسمع سرحان وندمان وغلبان. لا يا ابني اسمع ابن عثيمين بارك الله فيك، احنا تعلمنا كده جزاك الله خيرا. وابن حجر ذكر في الفتح يا ابني دي مسألة عقدية يا ابني، دي من الأصول. احنا تعلمنا يا ابني ان المسائل دي رجع فيها كتب الاعتقاد، لا دخل لك لا ببداية ونهاية ولا بتاريخ ابن جرير ولا. يا ابني اقرأ في كتب الأصول يا ابن جزاك الله. ياه ده انت ايه، ده انت ايه، ده انت ابن باز، ده انت الباني، ده انت عثيمين، ما شاء الله عليك. يبقى اخوهم الكبير جالس عندهم في البلد، هو ما عنده لا عنده كتاب في تصحيح وتضعيف ولا عنده كتاب صنفه في الأصول، بس عنده يا اخوان قواعد العلم. يا ابن انت وهو تعلمه يا ابن، دي مسائل اعتقاد يا ابن، يا ابن ارجع. احد اخوانكم بيتعلم، متعلم المنهج، اقول لكم متعلمه ازاي؟ متعلمه وهو بيعمل شاي للاخوة حواليهم كده، متعلمه وهو بينزل السندوتشات للاخوة مثلا، هو متعلمه كده، متعلمه على الباب يعني، فمرة هنا من باب ومرة هنا من شاي ومرة المهم في راسه كده المنهج. لما بيجلس في مجتمع في مدرستي في كذا محدش بيعرف يكلمه يقول لهم يا جماعة يا برغامي ايه وكلامين يا جماعة احنا ديننا يا جماعة احنا ابن حنبل وملك والشافعي والبخاري يا جماعة يا جماعة ارجعوا في حاجة اسمها اصول سنة وفي حاجة اسمها بربهاري وهو اخ على الريحة كده محدش بيقدر يكلمه لا حزب نور ولا حزب ظلم ولا اخوان ولا محدش بيقدر يكلمه اخوان لانه بيقول لهم ايه العمومات القوية العمومات المسلحة التي لا يمكن زحزحتها يا جماعة فيه ابن حنبل وفيه البربهاري وفيه الخلال يا جماعة قال لا وانت عرفت يا اخويا الخلال منه والبربهاري من ايه اسماء ما يعرفونها هو ده اللي احنا عاوزين ان لم تتعلم جل المسائل تعلم الاصول تعلم القواعد هو هذا الذي يقال انتفع بابن باز وانتفع بابن عثيمين وانتفع بفوزان مش ترجمة زكان الفوزان يا اخواني انا ذهبت الى المملكة وسبقني الرجل من الاسكندرية يا اخواني كان هو مفتاح الفوزان ومفتاح علماء كبار قبل ما انا اذهب كان الطالب الوحيد اللي وجهه لنا كالفوزان هو كلنا وجوهنا للفوزان وهو الوحيد اللي مع الفوزان لنا لانه هو اللي تحت عن يسار الفوزان يسجل له ويضع له الطالب الوحيد اللي وجهه لنا هو هذا والطالب الوحيد شوفوا من كم سنة الى اليوم هو الطالب اللي وجهه الحقيقي الى برهامي ومحمد اسماعيل قابلني في طائرة ولم ارقى من سنين قابلني في الطائرة من صفرة سنة فاذا به يلومني على هذا المنهج الذي أنا عليه تخيلوا فالمسألة مش مسألة جلست عند فوزان وجلست عند ابن باز وجلست عند لا يا أخوان المسألة مو بكده يا أخوان المسألة مو بكده المسألة انتفاع يا أخوان ما هو مشكلة ناقش الفوزان حتى لتفهم ولو أغلق الباب في وجهك إيه يعني كم أغلق يا أخوان يمشي مع الفوزان إلى الباب يقفله في وشنا إيه يعني يا أخوان نروح يا أخوان نسلم على الفوزان عشان نقبل راسه إذا بيده في صدر الواحد يا أخوان إيه يعني يا أخوان نكلم العالم يا أخوان ما يرد علينا إيه يعني ترجمة إيه ومعرفة إيه وكذا إيه قاعدة العالم خذها انتفع بها دونها في دفترك هذا الذي تنتفع به مش خروج وعودة وماذا لو كنت صادقا أنت من طلبة ابن باز وماذا يعني ماذا يعني ماذا لو انت من طلبة ابن باز وخارجي احد طلبة ابن باز هو الذي يصطحب ابن باز من مكان صلاته الى مكان كرسيه ومن مكان كرسيه الى سيارته ومن سيارته الى بيته ماذا تقولون في مثل هذا الرجل وانت طويلب عندك 26 سنة تقفز وراء ابن باز يمكن تسمع كلمة وهو الذي يسحب ابن باز بيده هو الذي يجلس على كرسيه وهو الذي يأخذ من كرسيه وهو الذي يدخله السيارة وهو الذي يجلس بجواره في السيارة وانت يعني ان فتح الله عليك ادخلت رأسك من شباك السيارة حتى تسأل ابن باز من انت من هو لكن الان من انت من هو حزب مقيت لا يعرب بسنة هذا الذي كان ولو كان مشهورا بين الطلاب لا لسميته ايه يعني طالب ابن باز وتصطحب ابن باز ابن باز احمد منحرف ابنه منحرف لكن انت فرحان بخروج وعودة تقول جلست عند ابن باز وجلست عنده طلبت العلم ما ادري 15 سنة عند العلماء كبار المملكة ايه يعني ولو كنت صادقا يعني من أنت الآن على ضربهم على منهجهم على طريقتهم أمنت أمتك في مصر جانبك ولا أنت المبتدع الضال احذروا رسلان وبعد ما تختلف مع غيره هيا إلى رسلان للشيخ المكرم الذي سمني وما سميت وما. إخواني قواعد العلم حكم، قواعد العلم حكم، والذي يشرح الله صدره ويفتح عليه هو الذي ينتفع بقاعدة العالم. يا عبد الله بن وهب اطلب العلم، هذا عبد الله بن وهب. طيب وغير عبد الله بن وهب الصغير هذا اللي بيلعب الكرة، يلعب الكرة في الشارع والإمام في مسجده يدرس، حتى دخلت الكرة الحلقة، حتى كانت بين يدي الشيخ والعالم، ويدخل الصبي الصغير يريد كرته، لا أريد قرطاسك ولا قلمك ولا دفترك ولا علمك، أنا أريد الكرة، أعطني الكرة، نهاية حلمي ونهاية مرادي كرتي، كرتي يا رجل. تعال أنت ابن من؟ أنا ابن فلان. أنت ابن الحالم الفلاني، حري بك أن تكون هنا. ويعود إلى أمه يحكي لها، فتلبس لبسة العلماء وتجلسه ليكون عالما. هذا الذي ينتفع بالعالم. جئت أسألك عن البر. فيا أخواني الانتفاع بالعلماء انتفاع بقواعدهم، انتفاع بكليتهم، يظهر عليك في انتقاء كتاب، يظهر عليك في طريقة فتوى، يظهر عليك في. تذكرون يا أخواني من عدة أيام رددنا على يعقوب ردا قويا في الصباح، أليس كذلك؟ لما ذكرنا كلام في سيد قطب، وأخبرني بعض إخواني بأن، انتبهوا بشوفوا يا أخوان، بأن هذا المقطع هو منتشر، صفحة يا أخوان اسمها محمد حسين يعقوب، وهذا الكلام موجود والتعليق موجود كل شيء. وإذا بإخواننا يبحثون، بس ما فيه قال محمد يعقوب، المقطع ده المفرغ ده ما فيش فيه قال محمد يعقوب. الأول احنا عندنا محمد يعقوب ضل ولا سلفي؟ ضل، يعني مش محتاج المقطع، هو ضل. لكن هل نقول ضل خلاص؟ ما هو بيلزم. وهذه من سنوات ولم يكذب أحد هذا المنسوب، لا يعقوب ولا غير يعقوب ولا طلبة يعقوب، هذا موجود على صفحة عليها مليون واحد مشترك، ومن 2013 ولم يكذب أحد هذا المقولة. والذي يعني أحسه من قلبي هذا أسلوب يعقوب تماما. هذا المقطع أنتم رأيتموه نزل؟ ما نزل إلى الآن، لأننا في طور البحث، وكلفت إخواني اتصلوا على يعقوب نفسي ولا على صاحب الصفحات، انظروا ده كلام يعقوب فعلا ولا لا. طب واحد يقول طب انت ما تعتذرش ليه؟ طب وانا اعتذر ليه؟ حتى اتبين، ما جاز اعتذر يطلع هو كلامه، انما انا الان بقول نحن في طور التوقف حتى يتبين لنا. احنا ما يعنينا يعقوب يا اخواني، احنا يعنينا ديننا يا اخوان، احنا يعنينا ديننا يا اخوان. أنا أتكلم في يعقوب في 1000 مقطع، على ما أجعل 1000 1000 واحد بباطل؟ ليه؟ أنا أقول لكم الآن نحن وطلابنا في طور البحث الآن، هل المقطع ده فعلا قال يعقوب؟ فحينئذ سننزل الرد على الموقع، أو ما قاله يعقوب مش بقى حينئذ سنحذف ولن ننزل، لا، سنتبرأ من هذا ونقول يعقوب ما قال هذا، بس احنا نخشى نقول الآن يعقوب ما قال ثم يظهر أن يعقوب قال، لا، احنا في طور البحث الآن. وأنا أدعو إخواني جميعا إلى البحث في هذا. هذا صفحة بعنوان محمد حسين يعقوب، هو موجود على 1 مليون شخص، ومن 2013 لا كذب هذا يعقوب ولا طلاب يعقوب ولا قال أحد هذا ما نسب ولا كذا، يعني القرائن كلها تقول هذا، بس ما فيها قال يعقوب. عرفت يا إخواني ما القاعدة التي ننطلق منها يا إخوان؟ وإحنا لسنا في حاجة إلى المقطع. يعقوب قطبي قطبي، يعقوب منحرف منحرف، ده التعامل مع المنحرف مش التعامل مع الألباني، لا، ده التعامل مع المنحرف. ومع ذلك وإذا قلتم فعدلوا. وما أبالي ولا أستحي أرد اليوم ساعة كاملة. أحد إخوانكم جاب لي صفحة أمامي محمد حسين يعقوب والمقطع أمامي والتعليق على المقطع جزاك الله خير يا شيخ محمد أو ما أدري كلمة نحو هذا وكذا، ورقة أمامي يأتيني بها بعض خواص طلابي، لكن بعضهم جزا الله خير تحرى وقال لا هذا ما هو ما في قال، نحن نبحث عن قال، إن لم نجد قال فلنقول يعقوب ما لم يقل، ولأن نخطئ في عدم نسبة المقطع إليه وهو له أولى من أن نخطئ في نسبة إليه وهو ليس له. فيا إخواني العلم قواعد، يا إخواني العلم ليس لا تعديات ولا مسائل مفردات. كيف تكون طالبا مباركا ولو قل علمك؟ قف على رؤوس الناس وقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جزاك الله خير، أحسنت. قد أحسن من علم ألف مسألة. إخواني قد أحسن من من يا إسلام، من يا إسلام، من يا أحمد، من يا إخواني، من يا أحبابي، من يا أولادي، من يا أبنائي؟ قد أحسن من عرف العلم كله؟ لا يا إخوان، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أحد إخوانكم أرسل لي رسالة بالأمس، أحد المشايخ في المملكة وكذا، وقد دخل أحد الاختبارات ونجح وكذا وموعود بعمره، وهذا الشيخ عليه ملاحظة عندي وسألني ما تقول في هذا الشيخ وهل أخرج العمرة، فكتبت شيئا ثم حذفته، وإلى الآن أبحث عن كتابة أتدين الله بها. من أمس يا أخوان كتبت أحرفا وحذفتها، أبحث عن شيء، عن عبارة توافق، إن لم أجد لن أرد، مو بلازم أرد. فيا إخواني بارك الله فيكم، حتى تحصل البركة لا الترجمة ولا تلقيت عن، تلقيت ماذا وعملت بماذا؟ القرآن كلام الله، ما هو طلب على يدي شيخ، ولكنه إما حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لكن انظر إلى امرأة مباركة، كنت جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، فقلت كما لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصف، واستمطرت واستنصرت بربها فنصرها الله وفرج كربها، فما قام رسول الله إلا وقد نزل الوحي. لهذا يقول السلف ليس العلم بكثرة الكتب وإنما نور يقذف الله في القلب. فدي عبارة أو دي أو ده رد موجود عندنا ليعقوب، يعقوب الضل، ونقول في هذا هل أنا أقول إن رسلان على ضلاله يتبع تنظيما عالميا يهدف لإسقاط الحكومات؟ شوف يا أخواني اللسان اللي ينطق بهذا، وأقسم بالله فيما أحسب أن رسلان لا يعلم أنه كاذب. اللي بيضحك على الناس لو ندم ند من السماء إن سرقتها إن الكذب، هذا سجع كهان، هذا فصاحة لسان ليست فصاحة قلب وبيان ومنهج. هذا الرجل رسلان هذا يعلم أننا نتبع تنظيما عالميا؟ طب انت يا عبدالله يا رسلان يا ابنه، طب انت يا زيد يا طالبه، انتم تعتقدون انا ضل ماشي عندكم منحرف ماشي عندكم، لكن انا اتبع تنظيما عالميا يهدف لإسقاط الحكومات؟ نفس المسألة استعملها زهران مع بعض الطلاب اللي انقلب عليه، قال هذا تبع ماسونية ما ادري ايه، هو نفس المسألة، هم دول كده، هم هؤلاء كده يا اخوان. العلم ده وظيفة، صنعة صنع وظيفة، أنا بوظيفة شيخ أجلس أمام طلاب بوظيفة شيخ، لكن أربي أمة أخاف ربي، أخشى أن ألقى الله بكلمة قد توبئ دنياي وآخرتي، لقد قلت كلمة أوبقت عليك، كلمة ما قال العابد للمسرف والله لن يغفر الله لك. يا أخواني كلمة، فالله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين ويأخذ مأمون عند شكه بفعل إمامه، ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة، وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسرد للسهو. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين اثنتين أو واحدة فليبنى على اليقين، فإن الواحدة قد صلاها والمشكوك فيها يلغيها ويأتي بالثانية، فالفجر إن شك اثنتين أو واحدة، والظهر ثلاثا أو أربعة فيأتي بواحدة، وهكذا. هذا حكم الإمام والمنفرد.
هذا الشك الذي لم يترجح معه شيء، فلم يترجح معه شيء بنى على اليقين، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، أما المتحقق فلا دخل له في ذلك، أما الشاك فيكفيه ولا عليه شيء غير ذلك.
الله أكبر، علماء إخواني، دقة، سبحان الله سبحان الله. ويأخذ مأمون عند شكه بفعل إمام، إن كان المأمون يشك كذا، أنا فعلت أنا ما فعلت كذا، فليأخذ بماذا؟ بفعل إمام، فعل إمام. إنما لو تيقن ما يأخذ بفعل إمام، أما المتحقق فلا دخل له في ذلك ويبنى على يقين. نعم.
ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة.
ولو أدرك الإمام راكعا، نعم، وشك قال هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لم يعتد بتلك الركعة، شك أدرك الركوع معه ولا ما أدرك. خصوصا يا إخواني في أيامنا هذه أو قبل هذه الأيام، المهم بعض الأئمة ما عنده فقه، فماذا يصنع؟ إذا رفع رأسه ما قال سمع الله لمن حمده حال الركوع، إنما ينتظر حتى يقف ويستتم قائما ثم يقول سمع الله لمن حمده، هنا يكون قد ركع مأموم وأدرك الركوع قبل أن يقول سمع الله لمن حمده، وفي الحقيقة وما أدرك، لأن العبرة برفع الإمام لا بقوله سمع الله لمن حمده. طيب والمأموم في هذه الحال، إن كان المأموم قد أبصر إمامه ويرفع رأسه فلا عبرة بقول الإمام سمع الله لمن حمده وقد استتم قائما، بل العبرة برفعه. أما إذا كان بعيدا أو في دور ثاني وثالث وما يدري فله الصوت، فلو أدرك الركوع قبل أن يقول سمع الله لمن حمده فقد أدرك، وهذا شيء يجهله ولا يكلف به. نعم.
قال لأنه شك، والأصل أنه لم يدركها حكما بناء على اليقين ويسرد للسهو، وذلك لأنه لا يدري هل أدركها مع إمامه أم لا، فهو كمن شك في عدد الركعات في الحكم.
نعم.
وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي، أتى بالباقي بعده، وهكذا، ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه، كالركعة التي شك فيها فإنه إذا سلم يقوم يأتي بها ويسرد للسهو إذا قام فيما شك فيه، وكذلك غيره مما شك فيه وجوبا كله.
هذا إذا كان الشك في أثناء الصلاة، أما إذا سلم ولم يشك ثم طرأ له شك بعد الصلاة فلا عبرة به، فالشك بعد الصلاة لا عبرة به. نعم.
قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده.
نعم.
ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفي من فرض به. قال الشارح رحمه الله تعالى وليس على المأموم الذي لم يسبق سجود سهو ينفرد ثم يسرد ويسلم، هذا ما يتصور.
نعم.
ما يصدر منه إما مبطل لها فهذا له حكم بطلانها ويجب الاستئناف، وإذا فعل شيئا لا يوجب إلا سجودا فإنه يتحمل عنه السهو الإمام،
إلا إذا كان قد سهى عن ركن فإنه تبطل ركعته ويقوم فيأتي بركعة. نعم، إنما إذا سهى في واجب أو كذا فإنه يسلم على إمامه ولا سجود عليه، فالإمام يتحمل عنه ذلك، لا سجود على مأموم خلف الإمام إذا كان المأموم قد ترك واجبا. أما إذا ترك ركنا ركنا وتيقن من ذلك فإنه يأتي بماذا؟ يأتي بركعة ثم يسجد. نعم،
إلا أن يسهو إمامه صار على إمامه سهو فيسجد معه ولو لم يتم التشهد، ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده يسجد معه ثم بعد الرفع من السجود يتمه.
نعم، يعني إذا كان السجود قبل السلام فإنه يسجد معه ثم يتم التشهد. نعم،
ويسجد مسبوق. إذا
المأموم يسجد لسهو إمامه ولو لم يسهو هو، ولا يسجد لسهوه إذا كان خلف إمام. نعم،
ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفي من فرض به. المسبوق مأموم من جهة ومنفرد من جهة.
نعم، ليه؟ مأموم من جهة فيما أدرك الإمام، ومنفرد من جهة فيما يتم بعد إمامه. نعم،
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وما حله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران وذي اليدين رضي الله عنهما، وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام، لحديث علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به وجوبا تلافيا لما ترك ما لم يطل الفصل. وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة.
الله أكبر، دقيق دقيق، سبحان الله، كلام غاية في الدقة. نعم،
قال الشارح رحمه الله: ومحله قبل السلام كله إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران وذي اليدين رضي الله عنهما، وإلا فيما إذا
فيكون السجود بعد السلام، لأن في حديث أبي هريرة في الصحيحين في حديث ذي اليدين إنما سجد بعد السلام. نعم، وإلا فيما
إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به.
نعم، فحينئذ إذا شك وله غلبة ظن بنى على غلبة الظن وكان سجوده بعد السلام، أما إذا لم يترجع عنده شيء بنى على اليقين وسجد قبل السلام. نعم،
فإن فيه رواية عن أحمد رحمه الله أن السجود على ما في الأحاديث، وهذه قوية للأحاديث وعملا بالسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد ندبا بعد السلام، لحديث علي وابن مسعود رضي الله عنهما.
هذا في الزيادة، في حديث ابن مسعود كان في الزيادة. نعم،
يستدل به على غالب الظن.
نعم،
وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به وجوبا تلافيا لما ترك ما لم يطل الفصل.
إن نسيه قبل السلام، يعني لو أن محل السجود قبل السلام أو بعده، فنسيه، إذا نسي يعني السجود، فأتى به وجوبا تلافيا لما ترك ما لم يطل الفصل، فإن طال ها سقط عنه ذلك،
وإن طال سقط عنه ذلك، واختيار الشيخ وجوبه عليه وإن طال الوقت.
نعم،
قال: والسجود السهو ما يقول فيه وبعد رفعه بين السجدتين.
والذي يظهر والله أعلم أنه إذا طال الفصل فإنه قد فات محله فلا يجب إن شاء الله، وهو معذور في ذلك. أما إذا كان الفصل لم يطل فإنه يسجد للسهو. نعم، تذكر بعد خروج من المسجد بعد نصف ساعة. نعم نعم، قالوا هنا واختيار الشيخ وجوبه عليه وان طال الوقت، ما ادري هو يقصد ابن عبد الوهاب، لانه هو هنا ما ذكر ابن عبد الوهاب يقول ايه، يقول: وان نسيه قبل السلام او بعده اتى به وجوبا تلافيا لما ترك ما لم يطل الفصل. يبقى هنا ما هو بالشيخ، لانه قال وان طال الفصل سقط عنه ذلك، واختيار الشيخ وجوبه عليه وان طال الوقت، لعل شيخ الاسلام هنا، لأنه هو ابن عبد الوهاب يقول ما لم يطل الفصل أتى بوجوب، معناه إذا طال الفصل على كلامي هنا، معناه إذا طال الفصل سقط عنه، فالله أعلم، قد يكون مراد الشيخ ابن إبراهيم هنا واختيار الشيخ يعني شيخ الإسلام. نعم،
قال والسجود السهو ما يقول فيه وبعد رفعه بين السجدتين وما
يتعلق في الاختيارات العلمية للشيخ. الشيخ الإسلام هل ذكر هذه المسألة؟ لأن هنا الشيخ ابن عبد الوهاب يقول وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به وجوبا تلافيا لما ترك ما لم يطل الفصل، معناه بالمفهوم أنه إذا طال الفصل سقط عنه. والشيخ علق فقال وإن طال سقط عنه ذلك، واختيار الشيخ وجوبه عليه وإن طال الوقت. عموما الحنابلة إذا ذكر قال الشيخ فهو شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
والسجود السهو ما يقول فيه وبعد رفع بين السجدتين وما يتعلق به من الأحكام كسجود الصلاة، سواء اتفق محل السجود أو اختلف الحكم سواء في أنه يكفيه سجدتان،
يعني سجدتان يسبح فيهما سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم وليس عليه إلا ذلك فهما سجدتان. لكن أن يخص السجدتين في السهو بذكر المخصوص لا، لم يرد هذا، إنما هما سجدتان كسجدتي الصلاة يسبح وكذا ويدعو وليس بعدهما تشهد. إن كان سيسجد قبل السلام فيكون سجوده بعد التشهد، يسجد ثم يسلم، وإن كان بعد السلام فإنه يسجد بعد السلام سجدتين ويسلم ولا يتشهد، فليس لهما تشهد. وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة، يعني يقول بعد سجدتين رب اغفر لي. حقيقة كلام الشيخ كلام دقيق، ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كلام دقيق وماتع، تصنيفه في الفقه تصنيف قائم على الإتقان. نعم نعم. لو شك نعم وفات محله، لا إذا فات محله خلاص ما يعود، طالما ترك واجبا في الواجب، في الواجب إذا فات محله ما يعود إليه، الركن فقط هو الذي يعود إليه، ركوع سجود قراءة فاتحة وهو يقول سمع الله من حمده تيقن أنه ما قرأ الفاتحة إنما قرأ محلها التشهد، فحينئذ يقرأ الفاتحة ويأتي بعدها. نعم. أو الركوع أو السجود. أما الواجب إذا فات محله فلا يعود، كحديث ابن بحينة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط والجلوس له لم يعود إليه. نعم.
قال من نقل وقال شيخ الإسلام بل يسجد لو طال الزمان لأن هذا جبر للنقص الذي حصل فمتى ذكره جبره.
ده فين ذكره؟ في الاختيارات ولا أحد نقل عنه؟ يعني لعله هذا، لعل إن هذا يكون الشيخ يعني شيخ الإسلام تيمية، هو ده عند الحنابلة العلماء إذا قالوا قال الشيخ فمعناه قال شيخ الإسلام. نعم.